السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها الناس، إن الله سبحانه وتعالى خلق الثقلين الجن والإنس لأجل أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. قال رب العزة في كتابه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. هذه الآية يبين الله سبحانه وتعالى فيها الحكمة من خلق الجن والإنس، وأنها عبادة الله عز وجل وحده، وأن لا يشرك به شيء. وهذا هو الذي لأجله أرسل الله عز وجل الرسل، ولأجله بعث الله سبحانه وتعالى الأنبياء والمرسلين وأنزل عليهم الكتب، لأجل هذا الأمر العظيم الذي هو عبادة الله عز وجل. وربنا سبحانه وتعالى يقول: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق، تعالى الله عن هذا، أن يخلق الخلق عبثا ولعبا ولهوا، وإنما خلقهم لأمر عظيم. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ أن يترك سدى أي لا يؤمر ولا ينهى ولا يحاسب ولا يعاقب ولا يثاب. هذا ظن الذين كفروا، فويل للذين كفروا من النار. أيها الناس، كل مسلم يعلم هذا الأمر، أنه خلق لعبادة الله عز وجل، وأن الله لم يخلقه عبثا ولا سدى ولا لهوى ولا لعبا، وإنما خلقه لهذا الشأن العظيم. فإذا هذه الحياة أوجدنا الله سبحانه وتعالى فيها، وسخر لنا فيها ما سخر من هذه الأمور والشؤون، من الأطعمة والأشربة ومن المراكب والظلل والبيوت ومن المعاش الذي يعيش الناس فيه، كل ذلك تسخير من الله سبحانه لأجل أن تتهيأ لعبادة الله عز وجل، لأجل أن تقبل على عبادة الله سبحانه وتعالى الذي خلق لك ذلك كله، خلقك وخلق لك كل هذا لأجل أن تعبده. فإذا عبدته فإنك به تستعين في عبادته فيعينك على عبادته سبحانه وتعالى. وإذا عبدته ثم مت على ذلك فإن الله عز وجل يثيبك ويأجرك على هذه العبادة بالجزاء العظيم، الحسنة بعشرة أمثالها، إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة. سبحان الله، ما أعظم فضل الله سبحانه وتعالى على الناس، ولكن أكثر الناس لا يشكرون. أيها الناس، يقول نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كما روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عبد الله بن عمر يرويه عنه نافع وسالم وعبد الله بن دينار أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته. جاءت رواية: والرجل راع في مال أبيه. قال عبد الله: وأحسب أنه قال: والرجل راع في مال أبيه ومسؤول عن رعيته. وقبل هذا كله الإمام الذي على الناس راع ومسؤول عن رعيته: ألا وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. تأمل هذا الحديث، تأمل هذا الحديث الذي يقول النبي عليه الصلاة والسلام فيه: لي ولك ولكل هذه الأمة كلكم راع وكلكم مسؤول. هكذا رواية الإمام أحمد: كلكم راع وكلكم مسؤول. إذن أنت راع، راعي على رعية، وستسأل عن هذه الرعية، بل ستسأل عن كل شيء. فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، ولتسألن عما كنتم تعملون. فالسؤال لا بد منه، أن يتوجه السؤال إلى العبد. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وماذا عمل فيما علم. أربعة أسئلة لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عنها. والحديث جاء عن جمع من الصحابة يحسن بمجموع طرقه، جاء عن معاذ وأبي برزة وابن مسعود أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر هذا القول: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربعة. عن عمره فيما أفناه. أفنى هذا العمر في أي شيء؟ في أي شيء أفنيت عمرك يا عبد الله؟ هل أفنيته في طاعة الله؟ هل أفنيته في معصية الله؟ هل أفنيته في إعطاء الحقوق وأدائها؟ أم في هضم الحقوق وظلم أصحابها؟ في أي شيء أفنيت عمرك؟ ستسأل عند الله سبحانه وتعالى. وعن شبابه فيما أبلاه، والشباب من العمر، وإنما ذكر الشباب من باب ذكر الخاص بعد العام، ولأن فتوة الشباب ينبغي لأهلها أن يصرفوها في طاعة الله عز وجل وعبادته، وأن يقمعوا شهوات أنفسهم، وأن يقبلوا على الله سبحانه وتعالى. ذكر الله عز وجل قصة أصحاب الكهف فقال: إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ومنهم وشاب نشأ في عبادة الله. فالشاب إذا أبلى شبابه في طاعة الله فإن أجره عظيم، لأنه احتجز شهوته وقمع نفسه الأمارة بالسوء بعون من الله عز وجل، وأقبل على عبادة الله سبحانه وتعالى. أيها الناس، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله، من أين اكتسبه وفيما أنفقه؟ من أين اكتسبه؟ اكتسبه من حلال أم من حرام والعياذ بالله؟ وفيما أنفقه؟ يتوجه إليك سؤالان في هذا الشأن: ما هو المدخل وما هو المخرج؟ من أين دخل عليك المال وفيما خرج هذا المال؟ اكتسبته من حلال أم من حرام؟ أنفقته في حلال أم في حرام؟ ستسأل عن ذلك عند الله سبحانه وتعالى. والسؤال الرابع: وماذا عمل فيما علم؟ ماذا عمل فيما علم؟ علم أن الشرك أعظم الكبائر، وعلم أن التوحيد أعظم الحسنات، فماذا علم فيما عمل فيما علم؟ علم وجوب الصلاة ووجوب الصيام ووجوب بر الوالدين والإحسان إليهما، وهكذا الإحسان إلى الجيران، وهكذا حسن الخلق، وهكذا الإحسان إلى الخلق، وهكذا بدء السلام ورده، إلى غير ذلك مما يعلمها المسلم. ماذا عمل فيما علم؟ هل عمل بهذه التي عمل علمها أم لا؟ يتوجه إليه السؤال. كلكم راع وكلكم مسؤول، فالرجل راع ومسؤول عن رعيته. راع في بيتك، ليست مسؤوليتك قاصرة على إطعام أبنائك وعلى كسوتهم وشربهم، وإنما هي أعظم من ذلك. نعم، هذه واجبات: أن ينفق الرجل على أهل بيته، وأن لا يتركهم يتسولون يسألون الناس ما دام قادرا على ذلك، ولكن هذه رعاية دنيوية، أين محله من الرعاية الدينية؟ أين محله من رعاية أهله رعاية دينية، وهي المقصودة بقول المولى سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. قوا أنفسكم وأهليكم نارا يدخل فيهم الأبناء يدخل فيهم الآباء والأمهات يدخل فيهم الإخوة والأخوات يدخل فيهم العشيرة وأنذر عشيرتك الأقربين. قوا أنفسكم وأهليكم نارا هذه هي الرعاية الدينية يا عبد الله هذه هي الرعاية الدينية أن تعلمه العلم الشرعي أن تعلمه القرآن أن تدفع به إلى الخير أن تعلمه الصلاة والذكر أن تعلمه حسن الأدب وحسن الكلام وأن تعلمه حسن التخاطب مع من هو أعظم وأكبر منه وأن تكفه عن الحرام وأن تدله على الحلال هذه من التربية والرعاية الدينية التي ينتفع بها في الدنيا والآخرة. في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في فم الحسن بن علي تمرة من تمر الصدقة فقال له كف كف أما علمت أنها لا تحل لنا الصدقة أما علمت أنها لا تحل لنا الصدقة. هكذا يربي النبي صلى الله عليه وسلم أمته ويربي سبطه الحسن رضي الله تعالى عنه وأرضاه وعمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه لما طعنه أبو لولوة المجوسي قال جعل الأمر شورى بين ستة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ممن توفي عنهم وهو راض ثم قال يشرككم يحضركم يشهدكم عبد الله بن عمر وليس له من الأمر شيء يشهدكم عبد الله بن عمر وليس له من الأمر شيء أي لا تولوه الولاية. لماذا؟ أنه يخاف على ولده من مغبة الولاية. ليس لأن عبد الله ليس أهلا لها فهو أهل لها كما كان أبوه أهلا لها، ولكن الأب مشفق على ولده أن يلي الإمرة فيتضرر بذلك لأنها أمانة عظيمة ومسؤولية كبيرة جعلها الله عز وجل في عنق من ولاه على أمر المسلمين. وهكذا كان عبد الله ابن عمر ينتقص من المال الذي يعطيه أمير المؤمنين عمر للمهاجرين 500 درهم، فكان الصحابة يقولون يا أمير المؤمنين لما أنقصته 500 درهم مع أنه هاجر مثل غيره؟ فقال إنما هاجر به أبواه هاجر به أبواه. فكان يربي أولاده التربية الدينية التي نفتقدها اليوم في كثير من البيوت، نفتقدها اليوم في كثير من الشعوب، نفتقدها اليوم في كثير من الناس ومن الأسر ومن المجتمعات. نفتقد هذه التربية الدينية العظيمة التي تنشئ نشأا عالما بالله عز وجل وبما له من الحقوق، وعالما ومؤمنا بالله وبكتابه وبرسوله وبغير ذلك مما أمر الله به. أيها الناس، يقول النبي عليه الصلاة والسلام والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، وفي رواية والمرأة راعية في بيت زوجها وولدها. إذن المرأة تحمل قسطا من المسؤولية والرعاية في تربية الأبناء، لأن الأبناء عند كثير من الناس يكونون أكثر ما هم مختلطون بأمهاتهم، وربما كان الأب مسافرا أو غائبا أو مشغولا بوظيفته أو مشغولا بعمله أو مشغولا بأمر ما، فيكون الأولاد عند أمهاتهم، فهنا تتحمل الأم المسؤولية في تربية أولادها، في حفظهم، في تعليمهم، في تأديبهم، إلى غير ذلك من أنواع الرعاية. وهي مسؤولة أيضا في بيت زوجها، لا تدخل عليه بيته إلا من يأذن بدخوله، ولا يوطئن فرشكم من تكرهون، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام فيما رواه مسلم عن جابر رضي الله عنه. وهكذا أيضا من مسؤولية المرأة أنها لا تنفق من مال زوجها إلا بإذنه، فإذا أنفقت بإذنه غير مفسدة كان لها أجرها بما أنفقت، ولزوجها أجرها بما اكتسب، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام فيما روى الشيخان من حديث عائشة رضي الله عنها أو في البخاري، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها أو من مال زوجها غير مفسدة كان لها أجرها بما أنفقت، ولزوجها أجره بما اكتسب. هكذا أيضا من ولاية المرأة في بيتها أن تقوم بما يعين زوجها على أمور دينه ودنياه، ترعاه في غيبته، تحفظه في غيبته، تهيئ له أموره لأجل أن يستريح في بيته ويسكن، وتعلو البيت المسلم المودة والرحمة والألفة والسكن والعبادة والطاعة كما أراد الله سبحانه وتعالى. فهذه مسؤوليات عظام، نسأل الله عز وجل أن يعيننا على ذلك. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فتكملة هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته. وهكذا أيضا من كانت عنده مسؤولية أو أمانة أو وظيفة أو عمل من الأعمال أو إجارة أو ما أشبه ذلك، فإنه راع عن هذا العمل ومسؤول عن هذا العمل أن يؤديه على الوجه المرضي وأن لا يخون في أمانته. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. وهكذا أيضا يقول النبي عليه الصلاة والسلام: والرجل راع في مال أبيه ومسؤول عن رعيته، أي الولد راع في مال أبيه. أبوك يؤمنك على محل أو على عمل أو على مال أو على تجارة، يؤمنك على القيام بإخوانك وحفظ حقوقهم والقيام بمصالحهم وشؤونهم، فأنت راع في هذا، لا تستأثر عليهم ولا تظلمهم حقهم، لا الذكور ولا الإناث، وإنما يعطى كل ذي حق حقه من غير ظلم ومن غير حرمان، لا لامرأة ولا لذكر ولا لصغير ولا لكبير، وإنما يحفظ لكل واحد حقه على ما تعارف الناس عليه مما تقره شريعة الله سبحانه وتعالى. وهكذا المسؤوليات تتوالى، والرعاية عظيمة. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كما في الصحيحين من حديث معقل بن يسار: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. وفي الرواية الأخرى: ما من عبد يسترعيه الله رعية ثم لم يحقها بنصحه، في رواية البخاري بنصيحة، إلا لم يجد رائحة الجنة. فهذه مسؤوليات عظام ستسأل عنها عند أن تقف بين يدي الله سبحانه وتعالى، فتبدو هنالك المخفيات والسرائر ويظهر كل شيء، ولا يمكنك هناك أن تخفي شيئا لأن الكتاب ينطق عليك بالحق. هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق، فكتاب الله ينطق على الناس بالحق. قال الله سبحانه: وضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. فالكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فيا عبد الله، أنت أعرف بنفسك، وأنت أعرف بما لك وبما عليك، وأنت أعرف بمسؤولياتك ومرعياتك، فاتق الله عز وجل في هذه المسؤوليات وفي هذه الأمانات وفي هذه الشؤون قبل أن يأتي ندم يوم لا ينفع فيه ندم. أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه وفضله وإحسانه أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته، ويعيدنا وإياكم وبلادنا وبلاد المسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن، والحمد لله رب العالمين.